مجلس كم يا 36 اكيد
اي نعم شيخ 36.
طيب وين كنا وقفنا؟ فصلا فيما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي محرم.
احنا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 36 ونحن في مساء يوم الثلاثاء 22 الشهر السادس عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في كتابنا الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح على فصل ما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: فصل ما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي محرم منها. قال في المستوعب: لا يجوز أن تسافر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها سافر يوم وليلة فأكثر، وقيل 3 أيام فأكثر، لا في حج فريضة ولا نافلة ولا غير ذلك إلا عند ضرورة وخوف على نفسها. قال في التلخيص: وفي اعتبار المحرم في السفر القصير روايتان، وقدم في المستوعب والرعاية اعتبار المحرم في السفر القصير، ومعلوم أن السفر القصير عندنا ما دون اليومين. وعن أحمد: لا يعتبر المحرم في سفر الحج الواجب، والمذهب اعتباره، وهل له أن يردفها معه على الدابة مع الأمن وعدم سوء الظن، يتوجه خلاف بناء على أن إرادته عليه السلام أن يردف أسماء يختص به. واختار أبو زكريا النووي الجواز، واختار القاضي عياض المنع، والله أعلم.
مسألة سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها هو المذهب عند الإمام أحمد، وهو قول جماهير المحدثين أنه لا يجوز لها أن تسافر لا في سفر طاعة فريضة كالحج أو نافلة كتكرار الحج ولا في غير ذلك إلا مع ذي رحم محرم. والرحم المحرم المعتبر هو الرجل أو المميز، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم أو مع رجل محرم. جاء في بعض الذكر الرجل، فالمقصود بالرحم المحرم هو الرجل أو المميز على قول بعض الفقهاء. وما هي الضرورة التي يجوز للمرأة أن تسافر معها بدون محرم؟ ذكر العلماء رحمهم الله لهذه الضرورة عدة صور، منها لو كانت في بلد الشرك وأسلمت، لو كانت في بلد الشرك وأسلمت وأرادت الهجرة فنفرت لوحدها جاز لضرورة الهجرة، ووقائع الأحداث للمهاجرات دليل على صحة هذا القول. والصورة الثانية لو كانت أسيرة عند الكفار فهربت، جاز لها أن تهرب مع أي رجل ومع أي رفقة ولو كان من غير محرمها. هذه من صور الضرورة. وقوله أن السفر القصير، وقيل هذه رواية ثانية، لأن بعض الأحاديث جاءت مسيرة 3 أيام وليالية، وأنتم تعلمون طريقة الإمام أحمد أنه إذا جاءت روايات عدة فهو يقول بناء على الروايات، ويظن العلماء أن هذا من باب التنويع. ولكن حينما نتأمل في الأحاديث التي فيها ذكر ثلاثة أيام أو يوم وليلة أو يوم يحصل لنا فائدة، وهي أن الحكم مرتبط بالسفر، وأما ارتباطه بالمسيرة، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين وليلتين، فهذه خرجت مخرج حكايات الأحوال على وقائع كانت في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحكم مرتبط بالسفر، لذلك الفقهاء قالوا المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. طيب لو كان السفر ثلاثة أيام ولياليها جاء فيها النص، يوم وليلة جاء فيها النص، أكثر من ذلك ما يلزم عدم مجيء النص جواز ذلك. طيب أقل من ذلك، لا يلزم عدم مجيء النص بأقل من ذلك جواز ذلك، لأن الحكم مرتبط بالسفر وذكر اليوم والليلة والثلاثة أيام ولياليها واليومين ولياليها هي عبارة عن حكايات الأحوال للمسافات التي كانت عليها السفر في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك هذه المسألة علم أن الروايات لا تعارض فيها، فهذه مسألة مهمة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم. ولذلك السفر أيا كان ما دام اسمه سفر لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، قصير ولا طويل، يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا عشرة أيام ولا شهر، لأن الحكم ليس مرتبطا بالأيام، الحكم مرتبط بالسفر وذكر الأيام لبيان الحال. فهذه مسألة أرجو رجاء أن ننتبه لها، لأن بعض الناس اليوم يشوش يقول مسيرة ثلاثة أيام بلياليها حين نقطعها بساعة. ومن قال لك أن الحكم مرتبط بالسير نفسه؟ الحكم مرتبط بالسفر، ما دام اسمه سفر والناس يرتبون الشنط ويودعون أهاليهم فهذا سفر. لا والله الناس رايحين الوفرة، رايحين العبدلي، رايحين المزارع، هذا ما يسمى سفر، خلاص ما يشوفون شر. فهذه مسألة مهمة جدا، أرجو أن تنشروا هذا الكلام أن الحكم مرتبط بالسفر. وذلك لو أن واحدا سألنا وقال لنا السفر المبيح للمسعى الخفين لازم يوم وليلة وثلاثة أيام وليلية ولا الحكم مرتبط بالسفر؟
سفر.
طيب إذن الحكم مرتبط بالسفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في الأحاديث على السفر في كل الروايات. وأما اختلاف ذكر اليوم والليلة وثلاثة أيام ولياليها واليومين والليلتين أو اليوم بدون ليلة أو ليلة بدون أيام، هذه كلها لحكايات الأحوال. وما جاء عن العلماء رحمهم الله بالنسبة لهل يجوز للمرأة أن تذهب إلى مكان بعيد ولكن ليس هناك مسافة سفر، مثل امرأة تركب السيارة وتذهب إلى العبدلي، تذهب إلى الوفرة بمفردها كونها تسوق السيارة أو ترى سياقة السيارة، هل هذا يجوز أو لا؟ هذا ينظر إلى الحال، إذا لم يكن هناك خوف فلا بأس بذهابها كذهابها بمفردها إلى أي مكان في الحاضرة، لأن الحكم مرتبط بالسفر. وعلة النهي، علة نهيها عن السفر وحدها لحاجتها في السفر والعوارض التي تعترض السفر. مرة يعني يقولون طيب وليش مسافر طيارة ساعة رايحة ساعة جاية؟ في أحد منكم يذكر طيارة الجابرية اللي اختطفت من قبل حزب الله وجماعته، وبعدين طيب كان فيها حريم بدون محرم. واحد من الناس يحكي لي ما أدري عن صحة القصة هذه، تقول واحدة منها من المسافرات فعلت أشياء من الخوف والفزع ما يستحي الإنسان من ذكره. طيب الآن هذه ما مع محرم، من يباشرها؟ مثلا ليست الإنسان لا ينبغي أن يفكر هكذا، الشرع ينظر إلى الأمر المضطرد، السفر عرضة لكذا وكذا وكذا، كون غالب الأحوال فيه السلامة ليس معناه نفي الأعراض. هذه مسألة مهمة جدا. أما بالنسبة للإرداف فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي ينبغي أن يفتى به أن الإرداف على الدابة لا يجوز، لا يجوز إلا للمحرم، ويجوز للمحرم بالقيد الذي ذكره المصنف. طيب فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يردف أسماء بنت أبي بكر وهي ليست محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول عنه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين والمؤمنات، وبناء على هذا لا ينبغي للناس أن يستدلوا بهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصية أبوته، كما في قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، تفسير وهو أبوهم. والجواب الثاني وهو أنفع في نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها الركوب وليس فيه دلالة على الإرداف. من أين فهمنا الإرداف؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها الركوب فأبت أن تركب. فإن قال قائل ففي بعض روايات الإرداف، يأتي الجواب الثالث وهو أن هذا كان قبل نزول الحجاب وقبل نزول تحريم ونزول المحرميات، بدليل أنها عرفت، ها ولو كانت محجبة ما عرفت. وهذا الجواب أحسن جواب في هذه المسألة. فاختيار النووي رحمه الله والقاضي عياض اختيار النووي فيه نظر، والصواب هو ما اختاره المصنف رحمه الله على المذهب، وهو اختيار القاضي عياض من المالكية. نعم.
قال رحمه الله: فصل في كراهة سفر الرجل ومبيته وحده. قال الخلال: ما يكره أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. قال أنبأنا عبد الله قال سمعت أبي يقول: لا يسافر الرجل وحده ولا يبيت في بيت وحده. قال: وقال جعفر: سألت أحمد عن الرجل يبيت وحده، قال: أحب إلي أن يتوقع ذلك. قال: وسألت أحمد عن الرجل يسافر وحده، قال: لا يعجبني. وقال في رواية الحسن ابن علي ابن الحسن: ما أحب ذلك، يعني في المسألتين، إلا أن يضطر مضطر. وقال في رواية صالح: في الرجل يسير وحده مع الجماعة أحب إلي. وقال قال القاسم ابن محمد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد إلى رجل. وقال أبو داود: باب في الرجل يسافر وحده. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حديث حسن، ورواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث مالك ورواه أحمد.
هذه المسائل أنا طولت فيها لأننا نحتاج فيها. الرجل لا يبيت وحده سواء في الحاضرة أو في حال السفر، لا يبيت وحده، وهذه مضارها كثيرة أيها الإخوة، ولا أدل من ذلك ما حصل قبل شهور في مسجدي. رجل من أهل المسجد غاب يوم يومين ثلاث أربعة، وهو طبيب، فسألنا عنه بعض الناس قال: والله ما ندري. طيب فسألنا عنه شخص يعمل قريب في عمله قال: والله ما ندري، صاروا أربعة أيام ما يأتي. فذهب أحدهم إلى جاره وقال للجار قال: ما أدري، من أربعة أيام ما نسمع ولا حس ولا، وهو رجل كبير كان من أهل الصف الأول في المسجد. فضربنا عليه الباب ما في صوت، فتحوا الباب. لما فتحوا الباب وجدوا الرجل ميت. ما يجوز للإنسان أن يبيت في بيت وحده، لا في شقة ولا في ملحق ولا في بيت ولا في شاليه ولا في أي مكان. هذا النهي واضح. هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة وهو الصواب. وكذلك أن يسافر الإنسان وحده، لا ينبغي الإنسان يسافر وحده إلا ضرورة، ومن الضرورات إرسال الرسل. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه رسلا إلى الملوك والأمارات للحاجة أو لعدم المقدرة على الرفقة. فإذن الأصل أن الإنسان لا يسافر وحده ولا يبيت في بيت وحده، والأحاديث في ذلك ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبيت الرجل وحده ونهى أن يسافر الرجل وحده، وقال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان. شيطان يفسر بتفسيرين، إما أنه شيطان بمعنى أنه مطيع للشيطان، أو شيطان لأن الشيطان يمشي وحده ويركب وحده. وهنا المقصود الراكب شيطان أن الراكب في السفر، وليس المقصود الراكب في الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ركب في الحاضرة على الدابة ولم يردف، بل وركب في السفر وحده على الدابة ولم يردف. فالمقصود هنا ركوب السفر، يعني لا ينبغي الإنسان يركب دابته ويمشي وحده، هذا المقصود. والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والركب بركة ونعمة من الله عز وجل. وأنا جربت أكثر من مرة أني سافرت لوحدي، مع أن الآن يعني الوحدة لا تعتبر لا في الطرقات ولا في غيرها، لأنك في الطيارة تجد ناس، وفي السيارة تجد ناس، في الوداع تجد ناس، في الاستقبال تجد ناس، فما في وحدة. لكن مع هذا كله في بعض الأحيان لما تكون لوحدك تجد نوع من الوحشة. فكما قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يسافر الإنسان وحده ولا أن ينام وحده. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يقول.
تفضل. لا لا، الصحيح أنه يكره، الجمهور قالوا بالكراهة، والقول بأنه يحرم ضعيف. نعم نعم. كيف كيف؟ إيه؟ أو للحاجة؟ نعم. المكروه يفعل للحاجة. لا، المكروه يفعل للحاجة. نعم. لا لا، ما هو للضرورة. إذا فعل للحاجة الضرورة من باب أولى. لا، ما يقال لا يجوز المكروه. لا، يكره يكره. نعم، بارك الله فيك. يكره السفر للإنسان أن يسافر وحده وأن يبيت وحده، يكره. وبناء عليه نقول أنه يجوز عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يقول من فلتت دابته أو ضل الطريق. قال: وروى ابن السني في كتابه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فلتت دابة أحدكم إذا فلتت دابة أحدكم بأرض فلات فليقل.
يعني فيه قراءتان: بأرض فلات، لأنه مضاف مضاف إليه، وبأرض فلات يجوز.
صلى الله عليك. بأرض فلات فليقل: يا عباد الله احبسوا، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه. قال عبد الله ابن إمامنا أحمد: سمعت أبي يقول: حججت خمسة حجج، منها اثنتين راكبة وثلاثا ماشية، أو ثلاثا راكبة واثنتين ماشية، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشية، فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبي.
على كل حال، هذا الحديث ضعيف، وإذا كان هذا الحديث ضعيف فلا يجوز الاستشهاد به. لكن ما هو الجواب عنه على سبيل التنزل؟ يقول بعض الناس لا سيما أهل المستغيثين بغير الله، يقولون هذا الحديث دليل على جواز الاستغاثة بغير الله. ها؟ كيف؟ يقولون: ها، يجوز استغاثة الغايبي. هذا الحديث أنه يقول: يا عباد الله لا يدري من الموجودين، احبسوا. نقول: أولا، هذا الحديث ضعيف ولا يجوز الاستشهاد في الضعيف، في سنده معروف بن حسان وهو ضعيف باتفاق الفقهاء رحمهم المحدثون، باتفاق المحدثين رحمهم الله. ولو صح فنقول إن هذا الحديث فيه إشارة أن الإنسان يقول: يا عباد الله احبسوا، وينوي في قلبه من يكون حاضرا من ملائكة الله عز وجل. فمع كل إنسان حفظة ورقيب وعتيد ينوي هذا المعنى، فبناء على هذا لا يكون هو يعني استغاثة بغائبين. فإن قال قائل فإذا كان يجوز للإنسان أن يستغيث بالملائكة الموجودين والحاضرين في مثل هذا المعنى، فلماذا لا يجوز الاستغاثة بهم في كشف كربة أو جلب منفعة؟ هذا قلنا الجواب هذا على سبيل التنزل أن الحديث ثبت، فإذا ثبت الحديث ففيه دلالة أن الملائكة ينفعون في هذا الباب، مأذون لهم شرعا. وأين الإذن لهم شرعا بأنهم يستطيعون أن ينفعوك في كشف الكرب أو أنهم يدفعون عنك أو يجلبون لك الرحمات بغير إذن رب البريات جل وعلا؟ فالعبادة لا بد فيها من الإذن، واستغاثة الغائبين هذا أمر غيبي، عبادة، والعبادة لا يمكن أن تفعل إلا بالشرع. الله جل وعلا له ملائكة سياحين في الأرض، ولا يمكن أن نقول والله إنهم يأتون. الله جل وعلا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لماذا لم يستغث بالملائكة الموجودين معه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الملائكة لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلا بإذن خالقهم تبارك وتعالى. فهذا باب عقدي عظيم، والعجب والعجب كل العجب من هؤلاء المغرورين أنهم يستغيثون ويستدلون بمثل هذه الأحاديث الواهية والضعيفة ويتركون الأحاديث والآيات الصريحة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقولون هذا الإمام أحمد قال كذا وكذا، والإمام أحمد بشر، لو ثبت عنه هذا هل هذا معناه أن خلاص صارت هذه سنة؟ لا، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام البخاري، أئمة الدنيا كلهم بشر. القدوة المطلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هذه الحكاية في إسنادها عن الإمام أحمد مقال، لا ينبغي أن يثبت عن الإمام أحمد عقيدة بمثل هذه الرواية. أحسنت، نعم، الأئمة كلهم صرحوا بما فيهم الإمام أحمد أنهم إذا قالوا شيء يخالف ما ثبت عن الله ورسوله قال اضربوا به الحائط. صحيح
شيخ حسن عليك، يا عباد الله احبسه، ألا يحمل على الركب الذي معه؟ كان يقصد رفاقه.
هذا ممكن، هذا جواب من الأجوبة ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله وغيره، أن المقصود أنه إذا كان في سفر وانفلتت دابته فلينادي لعل أحد رفقته يسمع النداء.
قال رحمه الله: فصل فيما يقال عند أخذ الرجل شيئا من لحية الرجل. قال الخلال في الأدب: الرجل يأخذ الشيء من لحية الرجل. قال أبو حامد الخفاف:
يعني يأخذ شيئا من لحية الرجل، يجد شيء على لحيته، رز ولا شيء، فيريد أن يعني هو لا يرى، إنسان ما يرى مع لحيته في الغالب، فأخوه المسلم يرى فيأخذه. نعم.
فقال: أخذ أبو عبد الله من لحية رجل شيئا، فقال: يا أبا عبد الله، أيش أحسن شيء في هذا؟ فقال: فيه شيء عن ابن عمر لا عدمت نافعا. قال الخلال: وأخبرني العباس المديني قال: سمعت عباس ابن صالح يقول: وقد أخذ رجل من لحية شيء فقال له عباس: لا عدمت نافعة. قال: يعني كل شيء نفعه لا عدمه. انتهى كلامه.
كل شيء نفعه لا عدمه.
أحسن، كل شيء نفعه لا عدمه. انتهى
كلامه. الرجل يقول للإمام أحمد: ها، أيش أحسن شيء في هذا؟ يعني يعلم أن الإمام أحمد لا يفعل شيئا إلا بأثر. يقول: إيش دليلك؟ فاستدل به لما روي عن ابن عمر. نعم.
قال: وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس له عن الحسن قال: لو أن إنسانا أخذ من رأسي شيئا قلت صرف الله عنك السوء. وعن عمر قال: إذا أخذ أحد عنك شيئا فقل أخذت بيدك خيرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي أيوب الأنصاري: وقد أخذ عنه أذى، نزع الله عنك ما تكره يا أبا أيوب. وفي الأدب لأبي حفص العكبوري.
هذه يتعلم على الإنسان، إذا إنسان أخذ باللحيتك شيء تقول، إما تقول لا عدمت نافعا، وإما تقول صرف الله عنك السوء، وإما تقول أخذت بيدك خيرا على وجه الفعل، وإما تقول نزع الله عنك ما تكره. نعم.
قال في الأدب لأبي حفص العكبوري، قال ما يستحب إذا أخذ من لحية الرجل شيئا أي يريه إياه. ثم روى أن رجلا أخذ من لحية عمر رضي الله عنه شيئا وكان لا يزال يفعل ذلك، فأخذ عمر يده ذات يوم فلم يجد فيها شيئا، فقال أما اتقيت الله، أما علمت أن
الملك كذب،
الملك
نعم
الملك كذب. وروى أيضا عن حسن عن عمر قال إذا أخذ أحدكم من رأس أخيه شيئا فليره إياه. قال الحسن نهى أمير المؤمنين عن الملق،
يعني لأن أنت إذا سويت نفسك تأخذ شيء ما وريته يمكن أن يخطر بباله أنك أنت تستهزئ به وأنك تتملق إليه. نعم.
قال فصل في كراهة السياحة إلى مكان غير معلوم ولا غرض مشروع. قال ابن الجوزي السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف منهي عنها، فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. قال وقال الإمام أحمد ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، لأن السفر يشتت القلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدى به. انتهى كلامه.
مريد السنة، مريد السنة يسافر في طلب العلم، يسافر في مشاهدة شيخ يقتدي به. أما مريد البدع، مريد البدع يسافرون للصحراء والجبال والغيران، يسافرون للقبور ولا أضرح الله المستعان.
قال في الحديث عنه عليه السلام أنه قال سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد. في حديث آخر عنه أيضا قال سياحة أمتي الجهاد ورهبانيتهم الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. فأما الحديث في أن سياحة الصوم فرواه ابن جرير في تفسيره بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، قال بعضهم والموقوف أصح. ورواه ابن جرير أيضا بإسناده عن عبيد ابن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وإسناده جهيد. وأما الحديث في أن سياحة الجهاد فرواه أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه من حديث عائشة. وروى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رهبانية أمة الجهاد. وعن عكرمة في قوله تعالى السائحون قال
لم يصح في السياحة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا تتعبون نفسك، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السياحة حديث. نعم.
قال وعن عكرمة في قوله تعالى السائحون قال هم طلبة الحديث. وقال محمد ابن موسى
ما أحسن هذا التفسير، السائحون هم طلبة الحديث، ليش؟ لأنهم يسافرون من مجلس علم إلى مجلس علم، من شيخ إلى شيخ، ويجدون أزهار العلم ويجدون ثمار العلم. نعم.
أي
هذا قول جمع من المفسرين، قول جمع من المفسرين ذكره ابن جرير في التفسير. نعم. أنت لما تسافر القلب ما يكون يعني مثل ما نقول حنا بلغتنا العامية قلبك مطمئن، تفكر الحين ها حلا قدامك تفتيش راح يقولوا لي، هذا تفكير. خلصت تروح الفندق، فندق هذا زين لا مو زين، بعدين جاء ناس سكنوا جارك، من هذولا شو يصير؟ واضح ولا ترك؟ تحاتي كله، تحاتي كله، تحاتي لين ترجع وانت تحاتي، عرفت؟ فما يمكن تجميع القلب، بخلاف انت في الحاضرة تتحرك من بيتك وين ما تروح قلبك مطمئن على اهلك على نفسك على الطريق على الدرب، تشوف تفتيش ما تخاف ولا تخاف ابدا، ما تخاف صح ولا لا؟ طيب تروح بيتك مطمئن، تعرف جارك اللي مني وجارك اللي مني، صح؟ فما يمكن، ما في فرق. نعم. يعني ما في مقارنة اقصد بين السفر وبين الحضر في جمع القلب، والانسان بحاجة الى جمع القلب. لماذا بحاجة الى جمع القلب؟ ليصل الى هدفه المنشود وهو العمل لله عز وجل. نعم.
قال وقال محمد بن موسى الخياط: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في السياحة؟ قال: لا، التزويج ولزوم المسجد، ذكره ابن الأخضر في من روى عنه أحمد.
يعني التزويج ولزوم المسجد أحب إليه من السياحة، والسياحة سياحة الصوفية هذه ما ثبتت، ولا السياحة العصرية التي ابتلت بها الأمة اليوم، يسافرون إلى بلاد الكفار سياحة، هذه ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا تجوز. نعم، هناك من أهل المشايخ من يجوز هذا، لكن الصحيح أنه لا تجوز السياحة إلى بلاد الكفار، لا يجوز أصلا السفر إلى بلاد الكفار إلا لحاجة أو ضرورة، فما بالكم بالسياحة؟ وهذا أمر عجب أن الناس ينفقون أموال طائلة في السياحة، وإذا قيل لهم أنفقوا في العلم وأنفقوا في كذا وكذا تجدهم يتباطؤون. والله هذا من أغرب ما يكون. أنا أعرف رجل في أحد السفرات أنفق أكثر من 10,000 دينار كويتي، 10,000 دينار في سفرة سافرها. شنو تشوف فيها؟ تشوف أنهار وتشوف كذا، رايح فرنسا، رايح كذا، رايح كذا، وبعدين إنسان يفكر، وبعدين سبحان الله العظيم. الله لو أن الإنسان يتفكر في مآلات الأمور ما يمكن يفعل مثل هذه الأشياء الصبيانية. نعم.
قال
والله أنا وإذا وقف على اللحية زين، خاف يروح شيء ثاني بعد. على كل حال أنا قولي يعني أقوله دائما وأكرر: السفر إلى بلاد الكفار لا تجوز إلا لحاجة أو ضرورة، والأحاديث والآيات في ذلك واضح. كيف الإنسان يذهب بنفسه لا لحاجة، لمجرد المتعة والمشاهدة، إلى بلاد يرى فيها الكفر الصراح والشرك الصراح، ولا يستطيع أن يتكلم ببنت شفا، علاوة على كم سيتنازل من دينه، لأنه لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام، لا يرى جمعة ولا يرى جماعة، كيف تذهب إلى هذه البلاد؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون العكس، يأتون من أماكن الكفار إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الجمعة والجماعة ونصرة الدين للمسلم، وأنت تذهب وتقوي بلاد الكفار بهذه الأموال، وتذهب وتقوي الكفار أن يشوف المسلمين جاءونا وتقبل ذلتهم، هذا أمر غريب جدا. ثم إذا كان السفر لا تجوز إلى السفر لا يجوز إلى بلاد الكفار إلا للحاجة والضرورة، فكيف بالسياحة؟ السياحة من باب أولى، أن هذا أمر غير صحيح. يقول لنا نذهب للسياحة نتفكر ونتدبر، ليش؟ هو بلاد الإسلام ما في تفكر وتدبر؟ تبي تفكر وتدبر روح شوف بلاد المسلمين، الجزيرة العربية هذه اللي كانت مروجا وانهارا كيف صارت، يلا روح تفكر فيها، أحد مانعك؟ يقول أنا بتفكر وبتدبر، روح فيلك وتفكر وتدبر في آثار الرومان الباقية وين راحوا، أنت تبي تخلد فيها؟ هذا كذب. يقول أنا بتفكر وبتدبر، تسويغ للنفس ترى، وتسويق هذا غير صحيح ترى. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا، هو المقصود المتعة وبذل هذه الأموال متعة. يقول مباح، من الذي قال بأن بذل المال لأجل السياحة في الأرض وإلى بلاد الكفار مباح؟ من؟ ثم نص العلماء رحمهم الله، نص العلماء رحمهم الله غير واحد منهم على أن السفر إلى بلاد البدع، بغض النظر عن الكفر الآن، إلى بلاد البدع وبلاد التي المعاصي فيها فاشية، أن هذا لا ينبغي. وذكروا هذه المسائل في شرح لأصول الثلاث في تعريف الهجرة، لما جاءوا نص هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الهجرة هو ترك دار الكفر إلى دار الإسلام، أو ترك دار البدع إلى دار السنة، دار المعصية إلى دار الطاعة. طيب أنت في ديرة والله الحمد شعائر الإسلام فيها ظاهرة، والمنكرات فيها خفية، ولله الحمد والمنة تسمع الأذان، ترى الجمعة والجماعة، ترى المسلمين، لماذا تسافر إلى بلاد مسلمة؟ ما نقول ما هي مسلمة، إلى بلاد مسلمة لكن ترى فيها القبور والأضرحة، ترى فيها الشرك الصراح، ترى فيها البدع، حتى الجمعة ما تعرف وين تصلي الجمعة. وهذا أنا أقول عن تجربة، والله يا إخوان إن الإنسان يحزن حينما يأتي يمر عليه جمعة ولا يجد مسجد لأهل السنة. طيب وين يذهب يصلي هذا المسكين؟ شيء غريب يا أخوان، ما ينبغي هذا أبدا. ينبغي الإنسان يدرك أن هذا الدين رأس ماله يحافظ عليه. لماذا نعرض نفسنا للفتن؟ من عوفيها فليحمد الله عز وجل. وكم من إنسان مثل ما تفضلت، كم من إنسان ذهب وعرض نفسه لهذه البدع والمنكرات ولهذه المعاصي، ثم بعد ذلك عياذا بالله حصل له ما حصل. وأيضا من الأشياء الغريبة جدا هو أن بعض الناس يذهب ويأخذ معه أولاده وجماعته وكأن شيئا لم يكن، وهذا غريب جدا سبحان الله العظيم. طيب لماذا لا تأخذ أولادك وأهلك تروح العمرة؟ روح سياحة يا أخي، أحد مانعك؟ نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. المغريات كثيرة يا أخو. نعم والله هذه يعني هذه يعني لطيفة طيبة، وهي أن بعض الناس يسافر أصبح السفر عادة له وكأن شيء عادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم حاجته أو في رواية نهمته فليرجع إلى أهله. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أن السفر إنما هو لنهمة وحاجة. إذا لم يكن للإنسان نهمة وحاجة لماذا يسافر؟ يا أخي فكر بالعكس، هذه الأموال التي تصرفها في السفر اصرفها على أهلك، ما نقول صدقات طاعات، اصرفها على أهلك، وسع فيها على عيالك، وسع فيها على جيرانك، وسع فيها على أحبابك أقربائك أصدقائك، خلهم يحبونك. بعض الناس الله المستعان كل شهر مرة لازم يسافر، كأن هذا صار عنده عادة وإلفة، وهذا خلاف هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والخلاف الهدي البشري أصلا، خلاف الفطرة. الأصل في الإنسان السكون والبقاء والطمأنينة والحاضرة. الناس اليوم لا، العكس، يبي يسوي نفسه مثل ما يقول ابن بطوطة. ابن بطوطة ما سافر من بلد لبلد إلا لحاجة، وهو يجمع التاريخ والأخبار، ما مدح مطلقا لكونه يسافر. نعم.
إذا شخص مثلا عنده عقار في
البلد صار حاجة له خلاص. أي حاجة. الحاجات تنقسم إلى ثلاثة، حاجات هي من قبيل الطاعات الواجبة كأداء الحقوق الواجبة، ومنها الحج والعمرة الواجبة، وحاجات هي من قبيل الأمور التي نقول إنها المباحات، عرفت، مثل التجارة وغير ذلك، وحاجات هي من قبيل المندوبات والمستحبات كطلب العلم، زيارة الأقارب ونحو ذلك. نعم. لا لا تأخذ البلاد الإسلامية التي يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجماعة، وإن كان فيها معاصي ظاهرة وتبرج وسفور وفيها الشرك والبدع وفيها الخمور، هذه البلاد لا نقول إنها بلاد تأخذ حكم الكفار، لا، لكن نقول تأخذ حكم بلاد البدعة والمعصية. والعلماء كرهوا السفر إلى بلاد البدع والمعصية إلا لحاجة. نعم
شيخ صلى الله عليك، الفصل القادم طويل ندخل فيها
والله 9 و10 ليش؟ في السفر. ما مشينا شيء يا شيخ.
في السفر يا شيخ.
ها؟ لا أمشي شوية شيخ، ما مشينا كلش.
قال رحمه الله: فصل في طاعة الوالد وولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير وغير ذلك. قال: في المستوعب: ومن الواجب بر الوالدين وإن كانا فاسقين، وطاعتهما في غير معصية الله تعالى، فإن كانا كافرين فليصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا يطعهما في كفر ولا في معصية الله. وعلى الوالدين أن يعلم ولدهما الكتابة وما يتقن به دينه من فرائضه وسننه والسباحة والرمي، ويورثه طيبا. وعلى المؤمن أن يستغفر الله لوالديه المؤمنين.
لو قلت وأن يورثه طيبا، يعني أخلاقا طيبة يقتدي به أحسن، هو حي الحين. نعم.
ويورثه طيبا.
قال يجوز أن يورثه طيبا، يعني بمعنى يكسب له الكسب الطيب. نعم.
قال: وعلى المؤمن أن يستغفر الله لوالديه المؤمنين، وأن يصل رحمه وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم. وفرض عليه النصيحة لإمامه وطاعته في غير معصية الله والذب عنه والجهاد بين يديه إذا كان فيه فضل لذلك، واعتقاد إمامته. وإن بات ليلة لا يعتقد فيها إمامته فمات على ذلك كانت ميتة جاهلية. انتهى كلامه. قال أحمد في رواية هارون ابن عبد الله: في غلام يصوم وأبواه ينهيانه، ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، لا أحب أن ينهياه، يعني عن التطوع. وقال في رواية أبي الحارث: في رجل يصوم التطوع، فسأله أبواه أو أحدهما يفطر، قال: يروى عن الحسن قال: يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. قال: وفي رواية يوسف ابن موسى: إذا أمره أبواه لا يصلي إلا المكتوبة، قال: يداريهما ويصلي. قال الشيخ تقي الدين: في الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه، واستحب الخروج منه، وأما الصلاة فقال: يداريهما ويصلي. انتهى كلامه. وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه، ذكره غير واحد. وقال في رواية علي بن الحسن:
وعليه يخرج قصة جريج، قال: والدي والدتي أو صلاتي، يعني كان ينبغي أن يخرج من صلاته النافلة ويستجيب لكلامها الفرض. نعم.
قال في رواية علي بن الحسن البصري: وسأله عن رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج يدعوه ليدخل عليه، قال: لا يدخل عليه. قلت: يا أبا عبد الله، والده أبى إلا يدخل، قال: يلف البساطة من تحت رجليه ويدخله.
يعني الديباج الحرير، راح مع أبوه مكان وفيه منكرات، أبوه يقول أدخل وفيه منكرات، ماذا يفعل؟ لا يجلس على الحرير، يلف من تحت رجله ويجلس على الأرض. نعم.
قال وفي رواية أبي بكر بن حماد المقري: في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به، قال: يؤخرها. قال القاضي في الجامع الكبير: فلو كان تأخيرها لا يجوز لم يجب طاعته، لأنه قد قال في رواية أبي طالب: في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس له طاعة في الفرض. وقال القاضي في التعليق في بحث:
وهذه رواية فيها دلالة على أن الصلاة في الجماعة فرضا. نعم.
وقال القاضي في التعليق في بحث مسألة فصول القربات عقيب رواية أبي بكر بن حماد، قال: فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول وقت، والوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل، وإن كان ذلك قربة وطاعة. ثم ذكر رواية هارون المذكورة. وقال أحمد في رواية صالح وأبي داود: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، إذا كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج،
يعني يأتمر بأمر أبيه. نعم.
قال: وقال الشيخ موفق الدين في حج التطوع: إن الوالد يمنع من الخروج إليه لأنه له منعه من الغزو، وهم فروض الكفايات والتطوع أولى، والتطوع أولى. وقال في مسألة لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهم، يعني تطوعا، إن ذلك يروى عن عمر وعثمان، وإنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم. واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك قال: ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم، فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما، وكذلك كل فرائض الأعيان، وكذلك كل ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب، لأنها فرض عين، فلم يعتبر إذن الأبوين فيها
يعتبر أو الإمام أحمد نش فلم يعتبر نعم.
فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة. وظاهر هذا التعليل أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما يقوله في الجهاد، وهو غريب، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم، والمراد والله أعلم أنه لا يسافر للمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد، وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه، ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له، والعمل على خلافه والله أعلم. وتوجه يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد، مع أن الجهاد يراد به الشهادة، ومثله الدخول فيما يخاف فيه في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك، ولهذا كرهه بعض أصحابنا في المدين يدخل في ذلك بغير إذن الغريب والله أعلم. قال أحمد في رواية بالحارث: في الرجل يغزو وله والدة، قال: إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها. وقال في رواية بداود: يظهر سرورها، قال: هي تأذن لي، قال: إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج وإلا فلا تغزو. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: كان الشافعي يقول بر الوالدين فرض، قال: لا أدري. قلت: فمالكم؟ قال: ولا أدري. قلت: فتعلم أن أحدا قال فرض؟ قال: لا أعلمه. قلت: ما تقول أنت فرض؟ قال: فرض هكذا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية.
يعني الإمام أحمد قال فرض على وجه الاستفهام والتعجب. نعم.
قال: واجب ما لم يكن معصية. ثم قال أبو عبد الله: قال الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. فقال: أن اشكر لي ولوالديك. قال الميموني: قال لي حديث ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها وبر الوالدين. ويقول في الجهاد: إلزمهما فإن الجنة عند رجلها. ويقول: ارجع فأضحكهما من حيث أبكيتهما. قلت: فيه تغليظ من كتاب والسنة؟ قال: نعم.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.